أعني وضع عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعني وضع الخبز على الطاولة ووضع المال على الطاولة الذي نسميه معاطاة بمبرز عملي بمبرز فعلي فعل من الأفعال. علماءنا قدماء الأصحاب قالوا بالإباحة. المرحوم الشيخ قال أنه أنا رأيي خلافا لمشهور القدماء لا أقول بالإباحة وإنما أقول بماذا؟ بالملكية. وقلنا عند الشيخ جولتين، الجولة الأولى أن تفيد الملكية، الجولة الثانية أن تفيد الملكية اللزومية مقابل الملكية المتزلزلة. وقد خالف في الدعوة الأولى مشهور الأصحاب حيث قالوا بالإباحة، وقد خالف في الدعوة الثانية المحقق الكركي حيث قال بالملكية المتزلزلة، بينما رأي المحقق الأنصاري على الملكية اللزومية. قلنا بلحاظ الدعوة الأولى أقام المرحوم الشيخ الأعظم خمسة أدلة: السيرة، آية أحل الله البيع، تجارة عن تراض، السلطنة، الإجماع المركب. وإن ناقش في بعض هذه الوجوه مثل السيرة حيث ناقش بأنها قائمة على أساس التسامح، هذه السيرة عقلائية منشأها التهاون في الدين ولم تمضى من قبل الشارع. وبالآيتين ناقش بماذا؟ قال أن الآية فيها ثلاثة احتمالات أو ثلاثة تقريبات. التقريب الأول طعن به، التقريب الثاني طعن به، التقريب الثالث مال إليه. بالنسبة إلى حديث السلطنة قال أنا أسلم أن في البين إطلاق، إلا أن ذلك الإطلاق لفظي، عفوا إطلاق أفرادي وليس إطلاقا كيفيا، وبالتالي ناقش. وبالنسبة إلى الإجماع المركب استقر رأي على تمامية الإجماع المركب. من حيث المجموع النهائي لنا أن نقول أن الشيخ الأعظم ارتضى بعض تلك الأدلة، هذا انتهينا منه. إجا دليل أبرزه الشيخ جعفر كاشف الغطاء. طبعا في الحقيقة والواقع هذا مو دليل الشيخ جعفر، هذا دليل صاحب المسالك، وأيضا وارد في كلمات المقاصد. أبو المقاصد ذكر هذا الدليل بس ذكره مشوشا. إجي شيخ جعفر قدس الله نفسه الزكية نظمه وإنطى صبغة علمية وقدم له رتوش عليه، فصار دليلا ينسب علما إلى شيخ جعفر، وإلا روحه يعني أنت تعثر على هذا الدليل في كلمات المقاصد. بل إن عمد الدليل صاحب المقاصد وأنه عدل عن فتوى المشهور إلى فتوى الملكية المتزلزلة، عمد الدليل هو هذا. جيد، خلنا نسمع هذا الدليل شنو. طبعا الدليل مطول مطنطن بس بسيط مو صعب. الدليل هكذا: عمد القول بنظرية قدماء الأصحاب من أن المعاطاة حسب الفرض قصد فيها التمليك لكنها تورث إباحة، قول يستلزم منا قواعد جديدة في الفقه وتأسيس قواعد جديدة في الفقه، أي قول ينتهي بنا إلى تال فاسد. فكر المقدم: إذا بطل التالي بطل المقدم، إذا بطل التالي بطل المقدم. الآن إحنا مهمتنا شنو؟ مهمتنا أنه القول بالإباحة ماذا يستلزم من قواعد فاسدة، قواعد جديدة واضحة في الفساد. فإذا مو أزمتنا أزمة الوقوف على اللازم، أزمتنا وقوف على الملازمة. كيف القول بالإباحة ينتج مثل هذه القواعد؟ طب كم نقطة راح يتكلم بها المرحوم الشيخ كاشف الغطاء؟ 8 نقاط. يعني إيش العبارة تصير؟ لو قلنا بنظرية الإباحة أي نظرية مشهور القدماء للزم من ذلك تأسيس 8 قواعد فقهية جديدة، ولا مجال للالتزام بهذه القواعد الفقهية. هذا روح الدليل. هسه نجي إلى القواعد الثمانية، لازم نقف مع كل قاعدة من القواعد التي يذكرها المرحوم الشيخ. القاعدة الأولى مرت علينا كثيرا، أنه إحنا ندري أن العقود تابعة للفصول، هذه من القواعد المسلمة عندنا، أن العقود وما بحكم العقود، وما بحكم العقود يعني كالإيقاعات، كبعض الإيقاعات كالطلاق كالعيد، ذني تابعات لمن؟ للقصود. يلا احكي السر، أو تعبير نقدر نعبر أنه ما قصد لم يقع وما وقع شنو لم يقصد. ليش؟ يا أيها اقتربنا علما لقدماء الأصحاب، يا أيها القدماء المتعاقدان يقصدان ماذا؟ يقصدان الملك حسب الفرض، هذا مفروض، هذا أخذنا أمر مفروض عند الجميع. فالمتعاقدان ماذا يقصدان؟ يقصدان الملكية، بينما أنتم تقولون ماذا يقع؟ تقع الإباحة. فما قصد وهو الملكية لم تقع، وما وقع وهو الإباحة لم تقصد، فيتنافى هذا تتنافى هذه الفتوى مع قولنا العقود تابعة للقصود. هذا معناه أن العقود ليست تابعة للقصود، هاي تأسيس قاعدة جديدة. لو قلنا بمقالة القدماء للزم من ذلك تأسيس قاعدة جديدة، حيث لا بد أن ننتهي إلى أن العقود ليست تابعة للقصود، وأن لنا إثبات ذلك. هذا الاعتراض الأول، خلي أطبق لك واحد واحد حتى لا نبتعد كثيرا لأنه المطلب مطول. هذا مر علينا، نجي الاحتمال الثاني بس خلي أطبق هذا. ولذا ذكر بعض الأساطين، يعني لا يليق، ولذا يعني لا يليق، ولذا ذكر بعض الأساطين في شرحه على القواعد في مقام الاستبعاد، استبعاد استلزام الإباحة من المعاطاة، أن القول بمقالة القدماء أعني الإباحة المجردة. الإباحة المجردة يعني شنو مقابل الإباحة؟ احنا قلنا الإباحة على أنماط ثلاثة، لا تنسى الإباحة على أنماط ثلاثة. شنو الإباحة على أنماط ثلاثة؟ إباحة مصاحبة للملك، أنا لما أملك كتابي مباح لي أن أتصرف في الكتاب لو لا؟ الجواب نعم، هذا شنو نسميها؟ إباحة مصاحبة للملك. ومرة إباحة ليست في دائرة الملك لكن نسميها إباحة مالكية. إباحة مالكية شنو يعني؟ أنا صاحب الكتاب أبيح لك أن تقرأ كتابي، هذا شنو نسميها؟ إباحة مالكية، إباحة ليست فيها ملك، أنت القارئ للكتاب لست بمالك للكتاب، لكن يباح لك التصرف في الكتاب، وإن الذي أباح لك التصرف في الكتاب من هو؟ مالك الكتاب، فإن مالك الكتاب هو الذي أباح لك التصرف في الكتاب. هاي نسميها إحنا مصطلحا الإباحة مالكية. الإباحة الثالثة هم أيضا كالثانية، أي إباحة بلا ملك، لكنه ليس الذي أباح له ذلك المالك، وإنما الذي أباح له ذلك منه الشارع المقدس. مثل إيش؟ أكل الثمرة في الطريق. إنسان لما يمر في الطريق يجوز له أن يأكل ثمار الشجر، خوف، مع أن المالك لم يبيح له ذلك. الوضوء في الأنهار كبيرة مع أنها أملاك ملك للغير، قبل كان النهر يكون مملوكا للغير، النهر يدخل في أرضه فهو ملك لي، لكنه يجوز للناس أن يتوضأوا بهذا الماء، ماء النهر الكبير الذي هو ليس ملك لعامة المسلمين وليس من المباحات العامة، وإنما هو ملك لشخص معين بعينه. الجواب نعم، يجوز له أن يتوضأ بهذا. ما هو المستند ذلك؟ إباحة شرعية، إباحة شرعية. اليوم إحنا لما نمشي إلى كربلاء، مشي في الأربعينية وفي الزيارات الواردة، نمر على أراضي نطأ أراضي ملك للغير، قد واحد يشكل علينا، كيف لك أن تتصرف في أراضي الغير؟ كيف لك أن تتصرف في أراضي الغير؟ والحال أنت ما دقيت باب المالك حتى تسمع منه رضا، فما هو المسبب لذلك؟ شو نقول؟ نقول إباحة شرعية. فالإباحة على أقسام ثلاثة: إباحة مقرونة بالملك، إباحة غير مقرونة بالملك لكن وليدة رضا المالك، إباحة غير مقرونة بالملك لكنها وليدة الشارع. المصنف الآن يقول القول بالإباحة المجردة، مجردة عن الملك، هسه ساكت، الإباحة المجردة عن الملك هل هي إباحة مالكية أم أنها إباحة شرعية؟ وبعبارة القدماء من الأصحاب الذين أفتوا بأن المعاطاة مفادها الإباحة وليس مفادها إباحة مال إباحة مع ملك، هذه الإباحة هل هي إباحة مالكية أم إباحة شرعية؟ كلمة الفصل وين؟ كلمة الفصل وين؟ هذا سؤال آخر ترى، أنا دا أتعرض له لأمهد إلى مطلب آتٍ. سلمنا أنه القدماء، دا أكرر، القدماء لا يقولون بماذا؟ بأن المعاطاة تفيد الإباحة مع الملك، وإنما تفيد إباحة مجردة عن الملك. لكن إباحة مجردة عن الملك إباحة مالكية أم إباحة شرعية؟ الإباحة المالكية فيما لو الخباز كان قد أباح لي ماذا؟ أن آكل الخبز، هذا يسموها إباحة مالكية. أما إذا الخباز ما كان ملتفت، مو في هذا العالم، وإنما الشارع المقدس دل على ماذا؟ على جواز أكل الخبز، هذا يسموها إباحة شرعية. فيما مضى المرحوم كان رأيه ميال في عبارة السابقة، مرحوم الشيخ الأعظم عندما بين فتوى المشهور من القدماء قال هؤلاء يقولون بالإباحة المجردة، وقال أن هؤلاء يقولون بالإباحة المالكية. هسه تشوفون بعد قليل المرحوم الشيخ راح يرفع اليد عما ادعاه سابقا، بل يحاول أن يسند إلى القدماء أنهم يقولون مو بالإباحة المالكية وإنما بالإباحة الشرعية. هسه قد واحد يقول هذا كلام كاشف الغطاء ولا يمكن تسليط على الشيخ الأعظم. عدم تعليق الشيخ الأعظم لكلام كاشف الغطاء دليل على إمضاء ما هذا الفهم، على أي حال صار مهم، أنا بس أريد أشير إلى أن قيد المجرد الذي ورد في كلام الشيخ دفعا عن ماذا؟ شوف العبارة: أن قول القدماء حيث ذهبوا إلى الإباحة المجردة عن الملك، وين نتكلم؟ وين كلامنا؟ وين؟ مع فرض قصد المتعاطيين ماذا؟ التمليك والملكية. هذا حسب الفرض، لا واحد يقول لي أننا نتكلم في معاطاة كان المتعاقدين قد قصد الإباحة، لا، في معاطاة قد قصد المتعاطيين التمليك، التمليك والبيع. البيع عطف تفسير على الكتب، يقول إن هذا مستلزم لتأسيس قواعد فقهية جديدة ثمانية، اكتب ثمانية. القاعدة الأولى التي لا مجال لقبولها، يعني لقواعد جديدة فقهية لا مجال لقبولها، ترى هاي العبارة هيك، لقواعد جديدة أي فقهية لا مجال لقبولها، الأمر الأول، المحذور الأول منها، يعني من تلك القواعد، أن العقود، مقصود من العقود يا إخوان شنو؟ ذات الطرفين، العقد يعني فيه إيجاب وقبول مقابل ما هو في حكم العقد وهو ما يكون فيه شنو؟ طرف واحد. الطلاق أحادي الطرف من الزوج سواء رضت المرأة أو لم ترضى، العرف أحادي الطرف سواء رضت المرأة أو لم ترضى، بعض العقود المعاملات هي أحادية الطرف. في قبال العقود، العقود شنو؟ ثنائية الطرف. الآن الشيخ يريد يتوسع، طبعا هذا مبني على أنه المعاطاة كما تجري في باب العقود كذلك تجري في باب الإيقاعات، يعني لو قلنا أن المعاطاة تقع في كل من العقود والإيقاعات يجي هذا الكلام وما بحكمه. دا أشرح لماذا ذكر قيد وما بحكمه، أن العقود وما قام مقام العقود كالعتق والطلاق بناء على إمكان فرض المعاطاة فيهما في العقود والإيقاعات. شبيه القاعدة أن العقود لا تتبع القصود، أن العقود لا تتبع القصود. جيد. الأمر الثاني المحذور الثاني المحذور الثاني طبعا أنا راح أمثل للمحاذير الثمانية، أحاول أن أركز على مثال الخباز حتى يصير الأمر واضح. قدماء الأصحاب إيش قالوا؟ قالوا أنا المشتري لما أخذ القرصة الخبوز، لما أتصرف بها أو أتلفها، هسه إما أتصرف، والفرق بين التصرف والإتلاف واضح، الإتلاف آكلها، أتصرف بها أبيعها، أهبها، التصرف تصرف أهبها، بينما هذا أو أقصصها، هذا تصرف وليس بإتلاف، إتلاف فناؤها، وهذا واضح. الأعلام إيش قالوا؟ قالوا إذا واحد تصرف بالخبز، المشتري لما يتصرف بالخبز أو لما يتلف الخبز يصير مالك له. إحنا عندنا فقهيا أن الملكية لا بد لها من سبب، وأسباب الملكية توقيفية. أسباب الملكية توقيفية، شنو أسبابها؟ البيع سبب من أسباب الملكية. مثلا ملك المنفعة، الإجارة سبب لملك المنفعة. مثلا الهبة، الصدقة، العار، وهكذا. لأن أمور أسباب للملكية تحقق الملكية. أسباب الملكية توقيفية محددة في الشرع المقدس، لم نعهد في كلمات علمائنا أن يقولوا من أسباب الملكية التصرف أو التلف. لما نرجع إلى كلمات العلماء لم نسمع لكلمات العلماء أن يقولون ومن أسباب الملكية ماذا؟ التصرف أو التلف، ما يقولون، وإنما أسباب الملكية شراء بيع، أسباب الملكية هبة، أسباب الملكية صدقة، أسباب من أسباب الملكية، حيازة سبب من أسباب الملكية. لكن لم نسمع أن أحد يقول أنا من أسباب الملكية شنو؟ تصرف والتلف. بينما فتوى القدماء الذين قالوا بالإباحة، حيث هم عقبوا عقيب قولهم بالإباحة، قالوا إن المعاطاة تفيد الإباحة، ويجوز له أن يتصرف كل التصرفات حتى التصرفات الموقوفة على الملك، لكنه لما يتصرف يكون نفس تصرفه مملكا له، فجعل التصرف سبب الملكية، جعل التصرف سبب الملكية، قالوا أن التصرف سبب الملكية. وهذا يتنافى مع الأمر التوقيفي الذي أسسوه من أن أسباب الملكية توقيفية. خلاصة القاعدة شنو؟ اسمع اللي راح أكرره بعدين، أكو رتوشات، بس قبل ما أشير إلى رتوشات أشير إلى المطلب، أصل روح المطلب، إن أسباب الملكية توقيفية قد ذكرت في محلها، ولم يعهد من أسباب الملكية التصرف، بينما فتوى القدماء سترى أن من أسباب الملكية التصرف، فهذا تأسيس لقواعد جديدة، هذا تأسيس لقواعد جديدة. طبعا الرتوشات الذي راح يجي أكو كلام، ذول القدماء الأصحاب الذين قالوا بأنه بالمعاطاة، بأن التصرف سبب الملكية، اختلفوا إلى ثلاث فرق، هم القدماء الأصحاب في هذه القضية، هم اتفقوا على نقطة وهي شنو؟ الملكية بسبب غير متعارف. لذا أنا لو بدل الشيخ الكاشف القطاشيت أقول إن أسباب الملكية توقيفية، والقول بالإباحة يعني أنه فرض سببا غير متعارف للملكية. أما ما هو ذلك السبب؟ ثلاث فرق. فريق قال القضية خاضعة لإرادة التصرف، إذا أراد التصرف نوى التصرف وإن لم يتحقق بالخارج تصرف، أنا نويت آكل قرصة الخبز، فإن نية أكل الخبز كاف في ملكيتي، فيصير سبب المملك شنو؟ القصد، النية. أو فريق آخر قال لا، القضية مو خاضعة للقصد وإنما خاضعة للتصرف الخارجي، أنه يجي يأكل القرصة الخبز، نفس التصرف. هذا بعض قال. فريق ثالث قال أن هؤلاء ما يريدون يقولون النية وحدها، ولا يريدون أن يقولوا التصرف وحده، وإنما قالوا النية زائد التصرف. مرحوم الشيخ يقول ماكو فرق سواء قلت النية وحدها أم التصرف وحدها، أم التصرف وحده أم النية والتصرف معا، كيفما كان على المقالات الثلاثة هؤلاء التزموا أن سبب الملك أمرا غير معهود، لأنه لم نعهد أنه من أسباب الملكية ماذا؟ هذه الأمور. هسه سواء قلنا كنا من أنصار مدرسة النية، أم كنا من أنصار مدرسة التصرف الخارجي، أم كنا من أنصار مدرسة النية والتصرف الخارجي. ومنها أن يكون، شوف التفت أول مرة راح يشير إلى النية، أن يكون إرادة التصرف، شبي إرادة التصرف من المملكات، يعني افترضوا أن من أسباب الملكية إرادة التصرف، وهذا أمر سبب غير محود، انتهى الدليل. ترى كل ما راح يأتي بعده زيادة، هذا الدليل. أن يكون على رأي القدماء أن يكون إرادة ونية التصرف من أسباب الملكية، والحال أنه سبب غير محود. جيد، أن يكون إرادة التصرف من المملكات فتملك العين، طبعا فيما لو كانت المعاطاة في دائرة البيع، أو تملك المنفعة فيما لو كانت المعاطاة في دائرة الإجارة، أو تملك الانتفاع فيما لو كانت المعاطاة في دائرة العالية. وما جاب الانتفاع أنا أجيبه، لأنه حتى نميز وسابقا ميزنا فرق البيع عن الإجارة عن العالية، لأن كل وحدة لها خصوصية الخاصة. فتملك العين بالمعاطاة، وتملك المنفعة في باب الإجارة، فتملك بإرادة التصرف فقط، يعني أن تمام السبب المملك ما هو؟ إرادة التصرف، أو مو إرادة التصرف، بهما، يعني بالبيع والإجارة بهما، يعني بالإرادة وبهما، يعني وبتصرفهما، هذا القول الثاني. بالإرادة هذا القول الأول، بهما يعني يعني بالإرادة والتصرف، أو معه أو مع التصرف فقط، هذا القول الثالث، أو معه مع التصرف فقط دفعة. دفعة يعني شنو؟ يعني فيكون الأخذ، فيكون الآخذ مثلا أنا المشتري مالكا للعين دفعة، أي من دون أن يكون هناك مملك آخر في البين، يعني تمام المملكية دفعة، يعني شنو؟ يعني بلا ضم ضميمة. هنا دفعة بأي معنى؟ بلا ضم ضميمة، عبارة ركيكة، عادة ما تستعمل دفعة بمعنى بلا ضم ضميمة، ولكن المراد هو هذا. يريد يقول أن هؤلاء يريدون أن يدعون أن السبب المملك هو هذا فقط وليس إلا. جيد، وإن يقول ها الآن يريد يبدي يضرب بعد ضربة أخرى لقائل، أن يقول عمي احنا عندنا موارد، اسمعني شوي ارتفت لي، يريد يسد على نفسه باب ماذا؟ فكرة الإبنية. بس شوفوا شلون، احنا عندنا هذا المعنى وارد ومقبول. شنو المعنى الوارد المقبول؟ هكذا قال العلماء. اذا واحد قال لك انا قلت لك اعتق عبدك عني، اعتق عبدك عني، أو تصدق بمالك عني، قال هاي العبارة ماشية. يا بشلون ماشية؟ قال هاي لها تحليل، ترى العبارة شنو تحليلها؟ أنا لما أقول لك اعتق عبدك عني تدري شو أقول لك؟ أقول لك أولا أنا أعطيك وكالة على أن تكون قابضا للعبد، فأنت هب عبدك لي، هب عبدك لي بعد ما تهب عبدك لي، ومن يقبض العبد؟ أنت. فأول صفقة شنو؟ هب عبدك عن لي واقبض أنت عني، ثم إذا قبضت عني ثم هذا العبد الذي ملكي صار يمك الآن هبه. العلماء قالوا هذا المعنى وارد. يقول لما لا نلتزم هنا بهذه الفكرة، بأن نعمل أن سبب المملك مو هو عبارة عن التصرف، ولا عبارة عن إرادة التصرف، ولا عبارة عن الاثنين، وإنما سبب المملك هو أنه لما الخباز يقول لي أنا آذن لك أن تقبض الخبز عني، وبهذا الابن في القابضية تكون مالكا له، فتمام المالكية وليت ماذا؟ إذنيتي، وإني قد أذنت لك بهبة، يعني فتمام السبب المملك شنو؟ الهبة، الهبة. إني آذن لك، للمشتري خاطبة، إني آذن لك بأن تقبض هذه الهدية مالتي وهو الخبز، وبعد ما تقبضها شنو؟ أن تصير مالك لها، فلك الحق أن تأكلها. فإذا الأكل ليس هو سبب المملك، إرادة تصرف المشتري ليس هو سبب المملك، وإنما سبب المملك شنو؟ ما صدر من البائع الخباز إذن مسبق حيث أذن له على وزان ما قلناه اعتق عبدك عني. واضح ماذا أقول؟ فإن ها هنا إذن، هذا الإذن هو المملك، وقلنا له نظائر في الفقه. المرحوم الشيخ يقول أني النظائر أقبلها لنقطة الإذنية، كما تقول أقبلها لنقطة الإذنية، لكن ما نحن فيه لا تنطبق عليه هذه الفكرة. ليش أقبلتها في مثال اعتق عبدك عني ولم ترتضيها في مثال المعاطاة؟ ليش يقولها في باب المعاطاة أساسا لم يصدر من المالك؟ اسمع لي، راح يروح باتجاه الإباحة الشرعية، ما يوجهها باتجاه الإباحة المالكية. يريد الآن يفرغ المعاطاة عن كونها إباحة مالكية، ويحاول أن يصيرها إباحة شرعية. فإذا إباحة شرعية، إذا لم يصدر من المالك الخباز إذن. لو كانت إباحة مالكية لأمكن القول بأنه قد صدر من الخباز إذن مالكي. وبعبارة، في مسألة العتق وفي مسألة الصدقة هناك إذن مالكي. هذا الإذن المالكي من تصيدنا؟ من العرف، حيث لما أقول اعتق عبدك عني وأنا العاقل في هذا الكلام ومطلع على أنه لا عتق إلا في ملك، يستبطن هذا الكلام بمدلول الاقتضاء أن هناك ملكية مسبقة، فلما يعتقه فيه إذن مسبق على أنه قد ملكه. حلو، هذا وين؟ فيما لو كان أجواء إذن مالكي ومقبول. أما إذا افترضنا أن علماء قدماء الأصحاب لم يكونوا قد قالوا بفكرة الإباحة المالكية، وإنما قالوا بفكرة الإباحة الشرعية، يعني على مستوى عالم القصد لم يصدر من الخباز إذن، يعني ليس إباحة مالكية، يعني شنو؟ ليس إباحة مالكية، يعني شنو؟ أي لم يصدر من الخباز إذن، فلا مجال لتطبيق هذه الفكرة على تلك. وبعبارة مختصرة، فرق بين المقامين. إذ باب المعاطاة هناك إذن شرعي، بينما في باب، على رأي القدماء، بينما في باب اعتق عبدك عني فيه إذن مالكي. والإذن المالكي وإن صلح أن يكون سببا مملكا، أما الإذن الشرعي لا يصلح أن يكون سببا مملكا. وفيما نحن فيه عندنا سبب شرعي، إذن شرعي، وليس عندنا إذن مالكي. هذا يقول، شوف العبارة، وإن لم يخطر، يريد يمهد للدفع هذا الإشكال. ليش منقيس هذا على ذلك؟ يقول وإن لم يخطر، يعني يريد يقول ليس في البين إذن مالكي، هاي وإن لم يخطر يريد يقول، يقول ليس في البين إذن مالكي، وإن لم يخطر ببال المالك الأول وهو القباس الإبن في شيء من هذه التصرفات. أنت تتعقد على هاي العبارة، عقيبة شو تقول؟ فلا إذن مالك في البين في باب المعاطاة، فلا إذن مالك. ليه؟ تقول شلون ماكو إذن؟ لو ماكو إذن كان لزمة من ياخته ويقول له تعال وأنا مودي قصة الخبز. يقول لا كان هناك إذن، اسمع ليش راح يحكي. يقول لا الخباز لما قال له روح اقتل قصة الخبز اسمع له إذن أعطاه، فهو أعطاه إذنا مالكيا معلقا ولم يعطيه إذنا مالكيا منجزا، أي أعطاه إذنا مالكيا، أي إن أمكن لك أن تكون مالكا فأنا آذن لك بأن تتصرف في الخبز. هجي قال له، فهو ما أعطاه إياه، ما قال له لك حق أن تأكل القرصة الخبز حتى وإن لم تكن مالكا، فقد صدر من المالك أعني الخباز إذن، لكن إذنا معلقا وليس إذنا منجزا. معلقا على ماذا؟ لو كنت مالكا أنا آذن لك بالتصرف، وأما إذا مو مالك أنا ما آذن لك بالتصرف. فإذا القدماء الأصحاب قالوا أنه ليس مالك، إذن هو لم يأذن بإذن المالكي، وإنما تمام الملك الإذن الصادر منه هو إذن شرعي. واضح العبارة؟ التفتتم؟ فحاول الشيخ أولا يقول ترى ما نحن فيه إذن شرعي وليس إذن مالكيا. إجا اعتراض عليه قال له شلون تقول ماكو إذن مالكي؟ لو ما كان اكو إذن مالكي كان الخباز يطلع يتعارك وياه ويا المشتري، والحال أنه نشوفه أنه ما يتعارك، هذا معناه شنو؟ اكو إذن مالكي. نقول لك لا، هو إذن مالكي معلق على ما لو كنت قادرا على الملكي. اما لو يدري هذا بي ملك يقول تعال متى تاخذ قرصة الخبز، متى تاخذ قرصة الخبز. شوف العبارة يشير الى هذا المطلب. يقول وان لم يخطر ببال المالك الاول الابن في شيء من هذه التصرفات، لان الخباز قاصد للنقل حسب الفرض، هو قاصد للملكي، لان الخباز كان قاصدا للملكي من حين الدفع، يعني لما دفع على الخبزة هو كان قاصد لماذا؟ للتمليك. وأن يعني شنو قال له؟ أنا قاصد للملك، وأن هذا الخبز بعد أنا ما لي سلطنة عليه. ليش؟ لأنه خرج عن ملكي، فبعد ذلك انكشف هو ليس بمالك، فهو لا زال له سلطنة على الحيف. وأنه يعني وأن الخباز ظن ظنا خاطئا أنه لا سلطان له على الخبز بعدما دفعه إلى المشتري. يقول وعليه، تكمل دكتور، وعليه لا إذن مالكي، نعم هناك إذن مالكي معلق لا إذن مالكي منجز. والمهم إن السبب المملك فيما لو كان إذن مالكيا منجزا لا ما لو كان معلقا، بخلاف من قال اعتق عبدك عني وتصدق بمالي لك عنك. بمثالين يقول ها هنا لا، هناك إذن مالكي منجز، لذا نقبل هذين المثالين لوجود الابن المالكي المنجز، ونعتقد أن الابن المالكي المنجز سبب للملكية بخلاف الابن المالكي المعلق فهو ليس من أسباب الملكية. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث نجو إلى هذا. الحمد لله رب العالمين.
إذن، نفس قولها إذن، مو إذن مع كوني مقاصد التمييز، مقاصد التمييز،
يعني قاصد أنا ملك.